إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في درس أمس عما يتعلق بالأصل الرابع، وهو الذي خصه المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أصل عظيم على الناس جميعا أن يتأملوا فيه ويعتبروا به، ألا وهو معرفة العلماء من أشباههم. فقال رحمه الله تعالى: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. ونبهنا على مسائل متعلقة بهذه المقدمة حول معرفة أن العلم المقصود في هذا الباب بل وفي كتاب الله هو العلم الشرعي، هذا الذي تتنزل له الفضائل، وهذا الذي من صبر نفسه عليه فإن الله جل وعلا يعظم له المثوبة في الدنيا وفي الآخرة. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: وبيان من تشبه بهم وليس منهم، بينا أن التشبه على قسمين، وأن القسم المذموم ما كان فيه محاكاة، كأنك تحاكي فتاوى العلماء وأنك منهم، وفي الحقيقة أنت لست منهم، أنت لست منهم، فهذا من الصنف المذموم. ومن هنا إخوان في الله كان لزاما على الناس أن يتفقهوا في هذا الباب، وخاصة أن الجهل قد عم في تصور ومدارك الكثير من المسلمين، إذ أصبح البعض يظن ويعتقد ويتصور أن كل من تلبس وتزي بزي العلماء فهو محسوب من أهل العلم، فهو محسوب من أهل العلم، لا يفرقون بين العالم وبين الداعية، أو بين العالم وشبه العالم، أو بين علماء الأمة وبين علماء السوء. وأصبح الكثير تختلط عليه الأوراق، فرأى من لبس جبة وتعمم بعمامة ومسك مسبحة أو تفوه ببعض الأذكار نصبوه عالما مفتيا وقاضيا يحكم في الدماء ويحكم في الأعراض ويحكم في مصير الأمة، وهو من أبعد الناس عن هذا الباب وعن هذا المقام. فكان لزاما على الناس أن يتفقهوا في هذا الباب، وأن قد من الناس من يعطى من العلم لكن هذا العلم لا ينتفع به، ومن لم ينتفع بعلمه فهو ليس أهل أن يكون من أهل العلم، من لم ينتفع بعلمه فهذا ليس أهلا أن يكون من أهل العلم، فلا يسأل ولا يكترف به. وسيأتينا إن شاء الله مسائل عديدة متعلقة بهذا الفصل العظيم. فإن من الناس إخواني في الله من قد يعطيه ربنا جل وعلا علما فينسلخ منه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، نعم أعطي علما لكن انسلخ من هذا العلم. بماذا؟ بإرادته، حيث أنه رضي بالدنية، رضي بالدون على ما عند الله جل وعلا، فآثر الدنيا على الآخرة فانسلخ من علمه. فهل هذا يحسب من أهل العلم؟ لا يحسب من أهل العلم. وهكذا في قول ربنا جل وعلا عندما ذكر ما يتعلق بالملكين هاروت وماروت، في أول آيات أثبت ربنا سبحانه وتعالى العلم، قال: وما يعلمان من أحد، إذن عندهم علم. ثم في آخر الآيات قال ربنا جل وعلا: لو كانوا يعلمون، فنفى العلم في الأخير. فقال علماء إذن هذا فيه ربط، فهم في الأول الآيات ذكر لهم العلم، ثم ماذا؟ نفى عنهم العلم. لماذا؟ كيف هذا؟ أن الإنسان لربما يعطى علما لكن إذا وجد أنه ما انتفع بعلمه فهذا العلم لا يحسب علم، فإن هذا العلم لا يحسب علما. فينبغي إخواني في الله أن نتفقه في مثل هذه المسائل، وخاصة كما ألمحنا وأشرنا أن غالب الفتن التي ابتليت بها الأمة في هذه الأزمان تكمن في هذا الخلط وفي هذا الخبط، عندما يفرق بين علماء الأمة من العلماء الصادقين الربانيين وبين علماء السوء ممن اتبعوا أهواءهم وملذاتهم على حساب الدنيا وعلى حساب الدين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير أن معرفة هذه الصفات التي يتصف بها أشباه العلماء قد وجدت في هذه الآيات التي نوه عليها المؤلف رحمه الله تعالى وهي من سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إلى آخر الآيات كما سيأتينا. وفي قوله تعالى يا بني إسرائيل هذه الآيات وإن كانت فيها خطاب لبني إسرائيل لكن كما يقول علماء أصول التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كان المخاطب بها يخاطب بها بنو إسرائيل إلا أنها عامة للأمة المحمدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالكل يدخل في فحوى الخطاب. وفي قوله تعالى يا بني إسرائيل، من هو إسرائيل هنا؟ إسرائيل هو يعقوب نبي الله يعقوب عليه السلام. ومن أهل العلم من ذكر الإجماع على هذا المسألة كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير بأن المفسرين قد أجمعوا على أن إسرائيل هنا هو يعقوب عليه السلام، فهذا خطاب علي بني يعقوب عليه السلام. وإسرائيل يقول العلماء أن معناها عبد الله، إسرائيل معناها عبد الله. ووضح بعض العلماء كيفية تصريف هذه الكلمة بأن إسرائيل عبارة عن مزج لكلمتين، الأولى إسراء والثانية إيل. أما إسراء بمعنى العبد، إسراء بمعنى العبد، وإيل بمعنى الله جل في علاه، وهذا في لغتهم، في لغتهم وفي كلامهم يستخدمون هذه الألقاب هذه المصطلحات، فعندهم العبد إسراء وعندهم الله جل في علاه إيل، فهو إسرائيل أي عبد الله، هكذا قال جماعة من المفسرين. فقال ربنا جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذه الآيات من الآيات الأول التي عناها المؤلف رحمه الله تعالى أن فيها إشارة وفيها كذلك بيان لحال علماء السوء، وهذا الذي ابتليت به بنو إسرائيل، فمع كثرة فضائلهم وأن الله جل وعلا فضلهم على العالمين أعطاهم الله من المناقب ومن الكرامات ما لم تكن لأحد من الأمم، ما لم تكن من أحد من الأمم، اصطفاهم الله اشتباهم الله بإنزال أنبيائه بإنزال كتبه وإنزال رسله على هذا الشعب، اشتباهم الله جل وعلا ورفع عنهم البطش وجبروت فرعون وكان يقتل رجالهم ويستحي نساءهم، فأنجاهم الله جل وعلا مما هم فيه من بلاء وأنزل عليهم المن والسلوى ومكن لهم البلاد وسلطهم على رقاب العباد، كل هذه الفضائل الذي أعطاهم الله جل وعلا بها إلا أنهم تجرؤوا على ما دين الله وشرعه. فكان من صفاتهم والذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى عند ذكر هذه الآيات أن نتأمل فيها ونتعرف على بعض صفات علماء السوء في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. من أعظم صفات علماء السوء الكفر بآيات الله، الكفر بآيات الله، الكفر بمعنى الجحود بمعنى الرد بمعنى الإعراض، وهذا كانت الصفة المشهورة عند بني إسرائيل من علمائهم أنهم كانوا ينظرون إلى أحكام الشريعة عندهم إذا كانت ملائمة ووافقت أهواءهم قبلوها، وإذا كانت هناك فيها معارضة لأهوائهم سرعان ما ردوها، كما قال ربنا جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بديهة عندهم هذا، يعني أمر لا إشكال عندهم، ينظرون إلى حال هذا الأمر الذي جاءهم من ربنا جل وعلا عن لسان أنبيائه ورسله، فإذا رأوا أن هذا الرسول جاء بما يوافقهم قبلوه وإلا استكبروا فردوه، إما قتلوه وإما أدبروا عنه. فهذه من الصفات الذميمة التي ابتلي بها بنو إسرائيل، وهي كذلك قد فشت فشت وضاد في بعض العلماء من ينتسب إلى العلم وهم من علماء السوء، مما لا رمب ما تأتيهم الأوامر والنواهي من شرع الله جل وعلا، لكنه لا يرفع لها رأسا ولا يلقي لها بالا، لربما تراه على مرض أو على شهوة أو على أمر من أمور، فيأتيه الأمر من شريعة الله عز وجل القاضية بترك هذا الفعل أو القاضية بامتثال هذا الأمر، إذ به ما يرفع رأسا بأوامر الله جل وعلا. هذا من صفات علماء السوء. قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا أول كافر به. فمن شرط علماء السوء، علماء الصلاح وعلماء الأمة، ومن أراد أن ينظر إلى هؤلاء الثلة فعليه بهذا الضابط، أنهم يحكمون شرع الله في أنفسهم، يحكمون شرع الله في أنفسهم، أنهم يمتثلون ما أمر الله جل وعلا، يكون من المسابقين ومن المسارعين إلى طاعة الله جل وعلا. أما أنك تجد رجل من محسوب على الأمة من العلماء، لكن ماذا، يأتي ما نهى الله جل وعلا ويتجاسر على فعل الذنوب والمعاصي، فهذا ليس محسوب من العلماء الربانيين. وفي قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذه الصفة الثانية من الصفات التي يتمتع بها علماء السوء، أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يتخذ من شريعة الله جل وعلا تجارة، يتاجر بها، يستغل ما عندهم من علم. وهذا الذي كان عليه بنو إسرائيل، أنهم يستغلون ما هم عليه من علم ومن فهم ومن دراية لعلم الشريعة، أنهم يبتزون أموال الناس بأخذ المكوس، بأخذ السحت، بأخذ الأموال، بحجة أن هذه من مما فرض الله عليهم، على هذا الشعب المسكين، أن ماذا، يخرجون الضرائب لهذه للأحبار والرهبان. وكم استطاع الرهبان والأحبار في دين اليهود والنصارى أن يستغلوا مسألة الدين بأكل أموال الناس بالباطل. وما يخفاكم في قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، عندما دخل في الإسلام باع وقد، ثم ذكر وحكى ما لاقاه في مشواره إلى دين الإسلام، كيف نتنقل من عابد إلى عابد، من عالم إلى عالم، وبين كيف كانت حياة بعض هؤلاء، أنهم كانوا على جشع، كانوا على طمع، وكانوا يستغلون دينهم وفهمهم لدين الله بابتزاز أموال الناس، بابتزاز أموال الناس. فهذا من علامة علماء السوء، أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. والأصل يا عبد الله أن دين الله وأن العلم الذي تؤتيه عليك أنك تخلص النية، أنك تخلص النية، أنك ما تريد من هذا العلم إلا رضا الله جل وعلا، لا تريد به حظا من حظوظ النفس، حظا من حظوظ الدنيا. وكذلك لا يخفاكم ما جاء في حديث الثلاثة: أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ذاك الرجل الذي أعطاه الله علما فيذكره الله جل وعلا بنعمه فيذكرها، فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك وعلمته للناس. فيقال: قد كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم. وفي وجه آخر ليقال عنك قارئ، وقد قيل فيؤمر فيسحب بالنار. هذا جزاء من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، حظ من حظوظ الدنيا. وهذا قد رأينا في هذه الأزمان من يستغل جهل الناس بدين الله بأن يمتز أموالهم. رجل في قرية من القرى أعطاه الله علما مثل علم الزكوات أو علم الفرائض وتلك العلوم التي لها علاقة بأموال الناس، فيستغل جهل الناس بأحكام الشريعة أن يأخذ منهم سهما، أو يأخذ منهم قسطا، أو يأخذ منهم جزءا ونحو ذلك، أو يتخذ من هذا العلم الذي يظنه علم أن ماذا، أنه يحتقر الناس بأن يؤدوا إليه الخمس كما يفعل الروافض، أو شبيه بالخمس كما سمعنا في بعض القرى يلتزمون في كل عيد أن يخرجوا رأساً أو عدة رؤوس لذاك الشيخ ولذاك الحبيب ولذاك الولي. يستغلون هؤلاء جهل الناس فيشترون بآيات الله ثمناً قليلاً. فهذا إخواني في الله من طبع علماء السوء. أما علماء أهل الصلاح وعلماء الأمة فإنهم لا يرضون أبداً أنهم يساومون بدين الله شيئاً من الدنيا، وإنما يبذلون دين الله جل وعلا لله وفي الله ولرفع الجهل عن أنفسهم أولا ورفع الجهل عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى يقبل الجميع الفرد والمجتمع على أن يتعبد الله جل وعلا وهو ماذا؟ على علم وعلى دراية. وهكذا في قوله تعالى: وآمن بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية يقول العلماء فيها ذكر لصفتين اثنتين، وإن كان بعضهم عدها واحدة، لكن صحيح أنها صفتان اثنتان. الصفة الأولى في قوله تعالى: ولا تكتموا الحق، كتمان الحق هذه مسألة، وإلباس الحق بالباطل هذه مسألة ثانية. فهذه صفة من صفات علماء السوء وهو كتمان الحق. الأصل أن الله جل وعلا عندما مكن لبني إسرائيل من العلم والفهم أراد منهم جل في علا أن هذه العلوم تكون ظاهرة، تكون بين الناس حتى يتعبد الناس بما أمر الله جل وعلا وبما أنزله في كتبه، فلا يفهم هذه الأحكام إلا العلماء. لكن ماذا الذي فعل بني إسرائيل؟ أنهم كتموا هذه العلوم. فإذا رأوا أن هذا العلم أو ذاك العلم أو هذا الحق الذي بين أيديهم فيه تضييع لحساباتهم أرادوها، إما حسد أو إما بخل أو أن الذهاب لمناصبهم كما نبع ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكر عدة مسائل من أسباب كتمان العلم وكتمان الحق، فإن هذا يجعل من كان هذا صاحبه من علماء السوء. ولا أدل عباد الله من فعل بني إسرائيل كتمان الحق ما فعلوه مع نبينا عليه الصلاة والسلام. بنو إسرائيل اليهود والنصارى كانوا من أعلم الناس، من أعلم الناس بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال جل في علاه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعندهم علم، علم بالعلم وعلم بالحق، لكن ماذا؟ آثروا الكتمان لمصالح، علموا أنه إذا بثوا للناس أن محمد بن عبد الله هو نبي الأمة، إذا ذهب دين اليهود على حد زعمهم وذهبت دولتهم وما أصبح لهم قيمة، وأن مكانتهم عند قلوب الناس ستذهب، لا أحبار لا رهبان لا أموال تؤتى إليهم، لا الفخامة لا الحشمة وغير ذلك مما زين الشيطان في قلوبهم، رأوا أن ذلك كله سيزول إن بثوا للناس أن محمد بن عبد الله هو نبي الأمة، فآثروا كتمان الحق. وهذا كذا إخواني في الله مما جرى ويجري في بعض علماء السوء من هذه الأمة، ممن يدري ويعتقد بل على يقين أن ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه العلماء من أهل الرسوخ أنه الحق المبين، لكن يعلمون أنهم إذا صرحوا ذلك للأتباع وصرحوا بذلك لمن كان في جماعتهم أو تحت طريقتهم أو كان من المعجبين بهم، أنهم إن صرحوا هذا لهم فإن الناس تركوهم وأن الناس هجروهم، فلا تلكم الصيت ولا ذلكم ماذا الذكر الحسن أو الثناء أو الإشارة بالبنان، كل ذلك سيزول إن ماذا أشاروا إلى علماء السنة بأنهم على حق وأنهم على صواب، فيأثر ما هم فيه من باطل ويكتموا الحق الذي ماذا يعلمونه ويدرونه. الصفة الثانية وهو لبس الحق بالباطل، وهذه الصفة الرابعة أخبث من الصفة الثالثة. الصفة الثالثة هي كتمان الحق، كتمان الحق، لكن الصفة الرابعة أنه لا يكتفي بكتمان الحق وإنما يلبس الباطل صورة الحق، يلبس الباطل صورة الحق، وهذا الذي كان يفعله بنو إسرائيل، وكانوا يتخذون الحيل في هذا الباب، يتخذون الحيل في هذا الباب. نهاهم ربنا جل وعلا عن الاصطياد يوم السبت، كان منهم من كتم وسكت وما بث ذلك للناس، كان هذه مصيبة، لكن ارتقوا إلى مصيبة أعظم، أن هذا الباطل صوروا بصورة الحق، وذلك باتخاذ الحيل، فقالوا لا عليكم سوى أن تلقوا أشباك الشبكة في يوم الجمعة ثم ترفعونه في يوم الأحد فتأخذون الصيد من الشبكة فإنكم ما اصطدتم يوم السبت، فاتخذوا الحيل. وهكذا عندما حرم ربنا جل وعلا عليهم شحوم الإبل، فما الذي فعلوا؟ أشاروا إلى أتباعهم أنهم ذوبوه فيصبحوا زيتا فبيعوه، يصبح زيتا فبيعوه. انظر، هو ليس كتمان الحق بل إلباس الباطل بصورة الحق، وبهذا ظهر الفساد. وهذا كذلك ما ابتليت به هذه الأمة من على يد علماء السوء، أنهم يزينون الباطل للناس، وقد مر ذلك معنا، وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا لهذه المسألة. تجد أن من أهل العلم أو ممن يدعي العلم يأتي إلى الكفر البواح والكفر الصريح ويجعلهم من مسائل التوحيد، ويأتي إلى البدع المشينة والبدع المحدثة ويجعلها من قالب الدين ويأمر الناس بها. وهكذا قس عبد الله في كثير من المحرمات وكثير من المصائب ومن الموبقات التي جاء الكتاب والسنة بتحريمها، إذ بعلماء السوء ماذا يزينون هذا الباطل وهذا المحرم على صورة حق. وأما الصفة الخامسة إخواني في الله والذي جاء ذكرها في هذه الآيات التي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله، قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا كذلك من صفة علماء السوء، أنهم إن أمروا إنما كان ذلك للناس، أما هم في أنفسهم فكانوا لا يلتزمون بما يأمرون به غيرهم، كما قال ربنا جل وعلا كبر مقت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا إخواني في الله يعني مسائل سريعة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إليها، فكان من باب إعطاء المسألة حقها أن نعرف ما هي الصفات التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى أن نتعرف عليها، من خلالها سنتعرف على أشباه العلماء وعلى من يدعي العلم وهم ليسوا من أهل العلم. فمن الآيات التي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى تعرفنا على خمس صفات، من ذلك الكفر والرد والجحود لأوامر الله جل وعلا، الثاني شراء الاستغلال الدين من حظوظ النفس وحظوظ الدنيا، الصفة الثالثة كتمان الحق، الصفة الرابعة إلباس الحق بالباطل، الصفة الخامسة أنه لا يأتمر ولا ينتهي عما يأمر وينهي به الناس. وتأتي مسائل إن شاء الله متعلقة بهذه الفقرة من أصل رابع، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل عديدة مهمة متعلقة بهذا الأصل العظيم وهو بيان العلم والعلماء. فأسأل مولى جل وعلا أن يفقهنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.